بأن العمامة من أجزاء مستحبة للكفن، أجزاء من الأجزاء المستحبة للكفن على عمامة للرجل من المؤمن. في المسعة في الواقع ثلاثة أقوال. القول الأول تقدم الكلام في ذلك منها، وهو أن العمامة من الكفن الواجب، وهذا القول قد تكلمنا فيه سابقا ولا نعيد الكلام فيه. وأما القول الثاني وهو أن العمامة جزء مستحب من الكفن، يعني يصدق عليه عنوان الكفن ولكنه ليس بواجب. والقول الثالث مال إليه في الجواهر رضوان الله تعالى عليه، فقال إنه ليس من الكفن أصلا، لا من الواجب ولا من المستحب. طبعا على هذين القولين ثمرات فقهية، وليس مجرد البحث العلمي. من جملة الثمرات العلمية أنه إذا أوصى أحد بأن يكون يشترى له كفن بهذا المبلغ، فإن قلنا إن العمامة من الكفن هذا فيدخل هذا في الوصية، تدخل في الوصية. وإن قلنا إنه ليس من الكفن فلا تدخل في الوصية. وكذلك بني فروع أخرى في النذر، هذا لله علي أنا أكفن ميتين، هذا إن رزقت ولدا مثلا. وعينذن إن قلنا إن العمامة من الكفن هذا فيجب أن يكون في وفاء النذر يشتري العمامة أيضا للميت، أو مقنع للمرأة مثلا إذا كان يقصد كفن المرأة مثلا. بل وأما إن قلنا إن العمامة ليست من الكفن فلا يتوقف الوفاء بالنذر أو وفاء بالحلف واليمين على شراء العمامة. وذكر في الجواهر من باب اللطيفة عادته رضوان الله تعالى عليه في بعض الأحيان من يدعي فقاهة وليس بمستوى الفقيه ينقل قوله في مكان تربية أمثالنا، وفي نفس الوقت يقول دير بالك لا تصير مثل هذا، بل لا تصير مثل هذا، بل رضوان الله تعالى عليه. بل طبعا آلامنا دائما في مكان استفادة علمية والروحية التربوية. إذن ذكر بعضهم فائدة أخرى لهذا البحث، وهذا الذي ذكره في مقام الانتقاد، قال من سرق العمامة من القبر، إن قلنا إن العمامة ليست من الكفن فلا تقطع يد سارق العمامة من القبر، بخلاف ما إذا قلنا إن العمامة من الكفن فمع توفر باقي شرائط وهو قيمة العمامة ونحو ذلك هذا تقطع يده. لما؟ يقول هذا القائل كأنه هكذا فهم أنه يشترط في ثبوت القطع على السارق، يشترط أن يأخذ الشيء المسروق من الحرز. أما إذا أخذ واحد عباءة أحد مطروحة على الشارع هذا لم تكن عباءة في الحرز، هذا أفضل تأخذ منه عباءة، هذا يعاقب، لكن لا تقطع يده. قطع اليد إنما هو إذا أخذ السارق هذا الشيء المسروق من الحرز. والحرز معنى إذا في ما زلنا في توضيح قول هذا الفقيه، هذا بل هو لم يذكر اسمعني على عجالهم لم أتمكن من تذكره من معرفة من هو، ما ليس مهم من قال، انظر ما قال. قال حرز كأنه عنده معنى إضافي، حرز كل شيء بحسبه، فالنقود له حرز الصندوق أو حسب نحوه إذن محفظة أو نحو ذلك، وحرز لكل شيء هكذا. فإذا كان حرز لكل شيء ما يناسبه، مثلا حرز الحيوان مثلا البقر وغنم ذاك مكان تواجد الحيوان، هو غرفة هذا في داخل البيت حيث ينام الإنسان مثلا ونحو ذلك، فإذا حرز كل شيء بحسبه. والقبر حرز للكفن وللميت وليس حرزا لشيء آخر. فعلى هذا ما زلنا في توضيح كلامي، فلو واحد هذا أخذ شيء آخر من القبر، أنا بشي قبر وجد هناك قلم هذا جيد قلم ثمين أخذ، فهذا لا يعد أخذا للقلم من الحرز، لأن القبر ليس حرزا للأقلة، وكذلك ليس حرزا للعمامة. هذا رأي هذا الفقيه. قلنا صاحب الكفاية صاحب الجواهر لم يتجشم، لم يتحمل مسؤولية الرد على هذا، كأنه هو قال هذا سوف هذا الطلاب يفهمون وحدهم أن هذا الكلام لا يرجع إلى معنى محسن. الأدلة الدالة في القطع إنما دلت على قطع من أخذ شيئا من العرض من مكان محدود ليس مكان مكشوف، هذا مثل ما قلنا أباب الشارع، هذا مقصود هذا من تلك الأدلة، لا أن لكل شيء حرز هو ويؤخذ هذا، بل إذا أخذه من ذلك الحرز يعد أخذا من الحرز وإلا فلا. هذه فائدة راحت، وتلك الفائدتين ثابتتان لهذا البعث، وهو مسألة النذر ومسألة الوصية ومسألة الحلف واليمين. هناك يمكن أن تثبت الفائدة الفقهية بين هذين على قول الشيخ الجليل. لازم يطهر يعني تنقصت يجب تطهير الكفن مثلا، إن قلنا بل لا تلك الأدلة أنه النجاسة لا تكون مع الميت، هذا مستفاد قد يعم حتى إذا قلنا لأنها ليست من الكفن. المهم هو تحقيق هذين القولين، القول بأن العمامة جزء من الكفن لكن جزء مستحب، والقول الذي مال إليه في الجواهر رضوان الله تعالى عليه أنها ليست من الكفن لا من واجبه ولا من مستحبه، مستحب الكفن. لصاحب الجواهر دليلان على ما يدعي، ويدعي أن الإمامة ليس من كفن واجب ولا من كفن مستحب، استدل بدليلين. الدليل الأول عبارة عن جملة ثلاثة أربع روايات مليئة صريحة في أن الإمامة ليست من الكفن مطلقا، سواء كان مقصود بالكفن الواجب أو المستحب، بل في بعض الروايات كما سنقرأ الروايات المشير إليها إلى مواردها، بل في بعض الروايات إمام يقول في وصية الإمام الباقر سلام الله عليه هذا للإمام الصادق يقول كفني بكذا وكذا، يقول العمامة ليست من الكفن، بل العمامة ما يلف به جسد الميت، والعمامة ليست كذلك فليست من الكفن. هذه الروايات عبارة تقرؤونها هناها إن شاء الله في مراجعتكم الباب الثاني من أبواب التكفين، الرواية الأولى صريحة في أن العمامة ليست من الكفن، وهناك مطالب أخرى في الرواية، ولكن تلك المطالب أجنبية عن محل كلامنا فعلا. قال صراحة زرارة يقول مولاي العمامة من الكفن، يقول ليست من الكفن. الرواية الثانية رواية العاشرة التي قرأنا هذا قبل قلنا في جاء في وصية الإمام الباقر سلام الله عليه هذا، فقال العمامة ليست من الكفن، والكفن ما يلف به جسد الميت. ورواية 12 أيضا صرحت بأن العمامة ليست منها، هاي رواية 12 في سندها ضعف من جهة سهل بن زياد، واتين كروايتين معتبرتان. في مقابلهم قلنا لصاحب الجواهر دليلان، الدليل الأول هذه الروايات، والدليل الثاني عنده يقول روايتين دلتا على عدد قطع كفن الرسول العظم صلى الله عليه وآله قال جاء فيها هكذا كفنا رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أسواب وذكر هناك وصف هذه الأسواب الثلاثة ما يقول لم تذكر الإمامة فيها ومع الإمامة سيرة أربعة مع أنها كان علمنا يعني تتمته كدليل هي مع أنها علمنا من خارج هاتين روايتين هذا علمنا أن رسول الله دفن مع الإمامة عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه عمم مع ذلك يقول معصوم هذا في روايتين هذا بل واضحة الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم كفن في صراط هذا معناه عنوان الكفن إنما يستوك على ما عدا الإمامة والإمامة ليس مشمولة لعنوان الكفن رضوان الله تعالى هذا بل ما يستدل به مثل صاحب الجواهر ومن يمشي مشيته قدس سره القول الثاني وهو أن الإمامة جزء من الكفن ولكنه مستحب ليس بواجب فيها عدة روايات الرواية الثامنة هذا من نفس الباب الثاني ورواية 13 هذا من الباب الثاني حيث إمام في هاتين روايتين يحسب الكفن هذا ثم بعد ذلك يذكر في ضمن الكفن الإمامة أما أطلق كفن على الإمامة في هاتين روايتين وكذلك الرواية الأولى باب 18 أيضا أعد في هذه الرواية بصراحة أن الإمامة من الكفن هاتان روايتان هاتان طائفتان أصبحتا متعارضتين تلك الروايات هذا التي استند إليها هذا صاحب الجواهر أن الإمامة ليست من الكفن لا من واجبه ولا من مستحبه في مقابل هذا تلك الروايات هذه الروايات الثلاثة بل تدل على أنها من الكفر علّك صاحب الجواهر على هذه الروايات الثلاثة التي يمكن استدلال بها على أن الإمامة من الكفن قال أن يحمل كل واحد من هذه الروايات على نحو من المجاز أولى ماذا يريد يقول كأن هناك معارضة بين هاتين الطائفتين هاي تقول من الكفن هاي تقول ليست من الكفن يقول على أولى أن نحمل استعمال لفظ الكفن في الإمامة في هذه روايات الثلاثة نحملها على التجوز يعني قلنا في محله في بحثه هذا في مواسم هذا بل هذا بل مطول أطول هذه معاني والبيان أنه من جملة علاقة هو كان نهمل المجاز فقط لا زيادة عنده قدس الروح نحن نحاول فهم كلامه الشريف أنه يقصد أنه استعمال لفت الكفن في العمامة استعمل مجازا من باب المجاورة مثلا من باب المجاورة أو من باب التغليب مثلا من باب المجاورة أنه يطلق اللفظ الموضوع لمعنى يطلق على ما يجاور ذلك المعنى مجازا مثل ما يقال جرى الميزاب جرى النهب ولم جعل السفينة متعرك مع أنه الميزاب مرزام لا يجري وكذلك النهر لا يجري إنما جري ثابتون للماء فقط كما وهذا شائع استعمال اللفظ الموضوع لمعنى استعماله فيما يجاوره هو هذا شائع فيكون لابد من حمل هذا استعمال لفظ الكفن على كذا على الاستعمال في الإمامة بنحو المجال هذا ما أفاده في الجواهر وفي غير الجواهر شيخ محمد تقي عاملي أيضا ذهب إلى أن الإمام مستحب يعني يخالف صاحب الجواهر قدس روح وقلنا سيد العالم وحكيم الفقهاء فقد عدل عن التعليق على مستحبات الكفن أصلا أبو من واجب راح إلى هذا تحنيط وغير ذلك مكروهات وواجبات لم يعلق على هذين البحثين بشيء، على هذين الفصلين بشيء. هم نحن نريد نستفيد من محضركم ونبحث. هم هذا والذي ينبغي أن يقال نتأمل في معنى لفظ الكفن. ماذا كفن لغتان أولا، ثم بعد ذلك نستعنف أنه بل هل استعمل مجازا فيما يجاور ذلك المعنى الذي وضع له لفظ الكفن، حتى نذهب إلى صاحب الكفن صاحب الجواهر، أو بل لم يستعمل. ثم بعد ذلك نأتي إلى روايات، هل هناك حقيقة شرعية أو متشرعة بلفظ الكفين أو ليست هناك حقيقة شرعية أو متشرعة. بعد تحديد المعنى اللغوي والمعنى الشرعي إن وجد أو معنى متشرع إن وجد، ثم بعد ذلك نأتي لهذه الروايات حتى نعرف أنه هل هناك تعارض بين الروايات أو لا، وعلى فرض تعارض كيف يكون الحل لهذا التعارض إن شاء الله. والحمد